يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يسرنا معاشر الإخوة أن نستضيف هذه الليلة الشيخ أبو عبد الأعلى حفظه الله تعالى في درس بعنوان رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى علماء الإسلام في الفتنة بالقبور، وذلك ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس في نسختها الخامسة القائمة في مسجد الإمام مالك بمكة. نقول للشيخ مرحبا بكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بها الجميع، فتفضلوا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، هذه الرسالة رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، والتي أرسلها إلى علماء الإسلام في زمانه كي يبين لهم الافتتان بعبادة الأموات المقبورين في القبور. هي من ضمن الرسائل النجدية التي جاءت في مجموعة الدرر السنية في مجموعة الدرر السنية في الأجوبة النجدية، وذلك في الجزء الثاني من هذه المجموعة في الصفحة 49 إلى 54 من الجزء الثاني. نعم. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد جدد الله به التوحيد والسنة ومنهج السلف الصالح، جدد به التوحيد وجدد به السنة ومنهج السلف الصالح في موطن نزول الوحي في بلاد نجد في الجزيرة العربية، في الأرض التي صارت بعد ذلك تسمى بدولة السعودية نسبة إلى الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، الذي تعاضد مع الإمام محمد عبد الوهاب على مناصرته لإعادة التوحيد الذي كان قد فقد في عدة أماكن هناك بسبب تفشي صور الشرك والوثنية من عبادة الأموات وعبادة الأشجار وعبادة الأحجار في داخل مكة وفي داخل المدينة، حتى طهر الله بهما البلاد وأعاد العبادة إلى عبادة رب العباد. والنشر إن شاء الله الآن في قراءة الرسالة حتى لا يعني يطول الوقت، وأسأل الله التوفيق والسداد. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه من علماء الإسلام، أنس الله بهم غربة الدين وأحيا بهم سنة إمام المتقين ورسول رب العالمين، سلام عليكم معشر الإخوان ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد جرى عندنا فتنة عظيمة بسبب أشياء نهيت عنها بعض العوام من العادات التي نشأوا عليها وأخذه الصغير عن الكبير، مثل عبادة غير الله وتوابع ذلك من تعظيم المشاهد وبناء القباب على القبور وعبادتها واتخاذها مساجد وغير ذلك مما بينه الله ورسوله غاية البيان وأقام الحجة وقطع المعذرة. ولكن الأمر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فلما عظم العوام قطع عاداتهم وساعدهم على إنكار دين الله بعض من يدعي العلم وهو من أبعد الناس عنه، إذ العالم
من يخشى الله، فأرضى الناس بسخط الله، وفتح للعوام باب الشرك بالله، وزينه لهم وصدهم عن إخلاص الدين لله، وأوهمهم أنه من تنقيص الأنبياء والصالحين. وهذا بعينه هو الذي جرى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر أن عيسى عليه السلام عبد مربوب وليس
ليس له
لأن الخطيئة لأنه غير واضح عندي في النسخة
ليس له
أن عيسى عليه ليس له من الأمر شيء. إيش بعد ذلك؟
نقف هنا. ذكر الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقائع هذه الفتنة العظيمة التي فشت وانتشرت في بلاد الإسلام، وبين أن هذه الفتنة إنما قامت على أشياء وهي عادات قد نهى عنها العوام، يقصد العوام الذين عندهم، فالعوام وقعوا في ذلك في أغلب بلاد الإسلام. وهذه العادات كما فندها هنا وفند توابعها يقولها تدور حول عبادة غير الله من الأموات المقبورين، وما يوصل إلى ذلك من تعظيم المشاهد وبناء القباب على القبور أن تتخذ مساجد، والمشاهد جمع مشهد وهو ما يصنعه عباد الأموات من بناء حول القبر في داخل المسجد أو في خارج المسجد، ويزين وتوضع عليه السرج حتى يصير مشهدا لمقبور ميت يعبد، وهذا واضح بين في المشاهد المشهورة نحو مشهد البدوي ومشهد المنسوب كذبا إلى الحسين رضي الله عنه في مصر وفي غير مصر، حيث أن الحسين رضي الله عنه له عدة مشاهد في عدد من البلاد ليس في مصر فقط، ولكن المشهد الموجود في مصر هو أشهرها. نعم، وقد بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم فساد هذه الأمور وأنها من الشرك أو من وسائل الشرك، لما يقطع المعذرة عن هؤلاء، لكن الأمر ليس في عدم وجود الحجة، الحجة موجودة وواضحة وبينة، ولكن الإشكال في أن هذه الحجج صارت غريبة على عامة المسلمين يستغربون، فصار الذي يأمر هؤلاء بالتوحيد وينهاهم عن هذا الشرك يعتبرونه ممن أتى بدين جديد ليس من الإسلام، وهو يدعوهم إلى الإسلام، وذلك تحقيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وأعظم أصول الإسلام والتوحيد، هذا الأصل، هذا الأصل الأصيل هو أكثر الأصول التي تعرضت لهذه الغربة، صار التوحيد غريبا في وسط المسلمين، عجبا الذي هو أصل دينهم ثم صار غريبا عندهم. نعم، وذلك نظرا لأنهم اعتادوا على الشركيات التي زينها لهم أناس لا خلاق لهم ويتظاهرون بالعلم وليسوا من أهله، ويتظاهرون بحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أهل بيته وليسوا كذلك. ولو كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لأحبوا دينه الذي قام على التوحيد، لأحبوا الإسلام حقا، أحبوا أصل الإسلام. ولذلك كما بين الشيخ رحمه الله تعالى ساعدهم على إنكار دين الله، أي ساعد العوام، بعض من يدعي العلم هو ليس من أهل العلم، من أبعد الناس عن هذا العلم، حيث إن الله عز وجل قد بيّن أن العالم هو الذي يخشى الله سبحانه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقول كلمة الحق ولا لم يقول كلمة الحق، بل أرادوا إبطال كلمة الحق. وأرض الناس بعضهم إنما يفتي بذلك أن يريد أموال النذور التي في صناديق النذور، أو يخاف على سطوته عند أتباعه من المريدين في طريقة من الطرق الصوفية التي قامت على هذه الوثنية وعلى هذا الشرك، ففتحوا للعوام باب الشرك تحت عدة مسميات، وزينوا لهم هذا الشرك مما صدهم عن إخلاص الدين الله عز وجل، وأوهموا السذج والرعاع من العامة أنه إذا لم يحقق هذا الغلو في الأنبياء والصالحين من الأموات أنهم بهذا يتنقصوهم، يعني إذا لم تدعو النبي أو الولي، إذا لم تدعوه وتستغيث به وتقدم له النذور وتذبح له الذبائح، هذا يعد تنقصا له، يعني إذا لم تؤدي إليه العبادات، فجعلوا عدم تأدية العبادات لهذا المربوب المقهور، لهذا العبد، يعد تنقصا من هذا النبي أو من هذا الصالح والذي اتخذوه وليا من دون الله عز وجل. والله عز وجل قد أبطل هذه العبادات التي تؤدى لغيره، وبين أنها من الشرك الأكبر، ورأس العبادات هذه والدعاء، كما قال عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال سبحانه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. ولذلك كما صنع النصارى مع المسيح عليه السلام، حيث قال رحمه الله تعالى: هو الذي جرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن عيسى عليه السلام مربوب عبد، عيسى المسيح ليس إلها وليس ابن إله وليس له من الأمر شيء، هو بشر مخلوق، خلقه الله من مريم بغير أب آية ومعجزة، لم يجعله إلها ولا ابن إله. فلما بين أو يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآيات التي تبين أن عيسى عبد وليس إلها وليس ابن إله، غضب النصارى وقالوا أنه يسب المسيح. لا، لم يسب المسيح أو يسب أم المسيح مريم عليه السلام، لم يسبها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو ممن يعرف قدر نبي الله المسيح عليه السلام وقدر أمه مريم. وكذلك الرافضة لما نطالبهم بتعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحبتهم ولا نغلو في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أنتم لا تحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة أهل الغلو في كل زمان ومكان، يرمون غيرهم بدائهم. ولذلك إذا أيضا انتقدت عالما من العلماء أو بينت خطأه الذي يخالف الدليل، قالوا: أنت لا تحترم هذا العالم ولا تعظمه. وإذا كله منشأ الغلو، هو الغلو هو الغلو، يعني إذا بين صاحب الحق الحق رموه بالنقائص واتهموه بأنه لا يعظم من بين بطلان ما هم عليه، ولذلك علينا أن نحذر من مشابهة هؤلاء، فهم بهذه الطريقة شابوا أهل الكتاب الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ولذلك قالوا لنا كما قال المصنف: تنقصتم الأنبياء والصالحين والأولياء، والله تعالى ناصر لدينه ولو كره المشركون. نعم تفضل. نحن وصلنا، نعم أنت وصلت إلى قوله لما ذكر أن عيسى عليه السلام عبد مربوب ليس له من الأمر شيء. أكمل أكمل لعلي تعديت الموضع الذي أنت وصلت إليه. نعم
واصل من قوله: قالت النصارى، قالت النصارى إنه سب المسيح وأمه، وهكذا قالت الرافضة لمن عرف حقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحبهم ولم يغل فيهم، رموه ببغض أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا هؤلاء لما ذكرت لهم ما ذكره الله ورسوله وما ذكره أهل العلم من جميع الطوائف من الأمر بإخلاص الدين لله والنهي عن مشابهة أهل الكتاب من قبلنا باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، قالوا لنا: سنقتصر الأنبياء والصالحين والأولياء، والله تعالى ناصر لدينه ولو كره المشركون. واصل؟
نعم.
وها أنا أذكر مستندي في ذلك من كلام أهل العلم من جميع الطوائف، ورحم الله من تدبرها بعين البصيرة، ثم نصر الله ورسوله وكتابه ودينه، ولم تأخذه في ذلك لومة لائم. فأما كلام الحنابلة فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لما ذكر حديث الخوارج: فإذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه ممن قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة قد يمرق أيضا، وذلك في أمور منها الغلو الذي ذمه الله تعالى كالغلو في بعض المشايخ كالشيخ علي، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح ونحوه.
الشيخ علي نعم.
واصل. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يدعوه من دون الله بأن يقول: يا سيدي فلان أغثني أو أجرني أو أنت حسبي أو أنا في حسبك، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. فإن الله أرسل الرسل ليعبد وحده، لا يجعل معه إله آخر، والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى مثل الملائكة أو المسيح أو العزير أو الصالحين أو غيرهم لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق وترزق، وإنما كانوا يدعونهم يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله الرسل تنهى أن يدعى أحد من دون الله، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. وقال في الإقناع في أول باب حكم المرتد: إن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم فهو كافر إجماعا.
شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر المستند الذي استند عليه من كلام السابقين من أئمة هذا الدين من أصحاب المذاهب المشهورة التي اشتهرت عند العوام، وبدأ بكلام الحنابلة الذين ينتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، على أن مذهب أحمد كان أقرب المذاهب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحمد علم على السنة وعلم على التوحيد. والغرض من ذكر كلام الفقهاء من أصحاب المذاهب وأنه كما ذكرت إنما يخاطب العامة، ويخاطبهم على قدر عقولهم، وليس الأمر مبنيا على نصرة مذهبية أو لا. نحن بلا شك نحترم أصحاب المذاهب من العلماء المعروفين والفقهاء المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نذم التقليد ونذم الغلو والتعصب للمذهب. ولكن إذا أخذنا كلام الفقهاء الموافق للكتاب والسنة، هذا لا يعني إقرارا للمذهبية ولا إقرارا للتعصب والتقليد. نعم. والشاهد ونقل هنا كلام الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلامه عن الخوارج، حيث قال: إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه ممن قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، يقصد الخوارج، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين صفة الخوارج أنهم كما قال مخاطبا الصحابة: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من ذي مروق السهم من الرميم. فبين أنهم على عبادة عظيمة في الظاهر، يصلون صلاة في الظاهر قد يظن الظان أنها أفضل من صلاة الصحابة في الظاهر، وكذلك في الصيام، لكنهم في واقع الأمر إذا قرأوا القرآن لا يفقهون شيئا فيه، تسمع أصوات القراء بأصوات جميلة، البعض قد يبكي من أصوات هؤلاء الخوارج أحيانا، يظن أنهم يخشعون، ولكنه قد يكون خشوع النفاق، ولا يخرج من القلب، وإن بكوا وإن تباكوا فلن يكونوا أحسن من الرهبان الذين كانوا يتبكون في صوامعهم وهم على ضلالة. وذلك بيّن الشيخ الإسلام أن هؤلاء الخوارج رغم أنهم في الظاهر لهم عبادة عظيمة وينتسبون إلى الإسلام، ولكنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من هذا الإسلام مرق السهم من الرمية. ونحن في هذه الأيام لما رأينا خروج الخوارج في الفترة الأخيرة ظهر هذا لنا ظهورا بينا، كيف أن هؤلاء يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولذلك أراد شيخ الإسلام من هذا أن يبين أنه قد ينتسب أحد إلى الإسلام في الظاهر ثم يمرق منه بأمور منها الغلو، ومبدأ مروق الخوارج كان من الغلو كذلك، ومن هذا أن يغلو في شيخ من المشايخ يعظمه تعظيما زائدا على الحد، يصل به إلى حد العبادة أن يعبد هذا الشيخ. وضرب مثالا بالشيخ عدي، وعدي هو عدي بن مسافر، نعم، عدي بن مسافر ابن صخر، وكما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، قال: كان رجلا صالحا وله أتباع صالحون، ومن أصحابه من في غلو عظيم يبلغ بهم غليظ الكفر، ولذلك كتب شيخ الإسلام الوصية الكبرى رسالة إلى أتباع عدي بن مسافر الذين غلوا فيه غلوا عظيما، وقد ذكر ابن الأثير في الكامل في التاريخ في أحداث سنة 57 و500، وهي السنة التي توفي فيها، حيث قال: وفيها وفي المحرم توفي الشيخ عدي بن مسافر الزاهد المقيم ببلد الهكارية من أعمال الموصل ومن الشام من بلد بعلبك، فانتقل إلى الموصل وتبعه أهل السواد والجبال بتلك النواحي وأطاعوه وحسنوا الظن فيه ومشهور جدا. ثم قال بل الغلو في علي بن أبي طالب، يقصد غلو الروافض الذين جعلوا عليا ممن يستحق النبوة، وأكثرهم غلوا هم يسمون بالغرابية، فرقة الغرابية، قالوا إن جبريل عليه السلام أخطأ بالوحي ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينبغي أن ينزل به على علي، وشبهوا، قالوا هذا من باب أنه اختلف الشبه عندهم، مثل الغراب مع الغراب، فسموا بالغرابية. قبحهم الله عز وجل من ضلال فاقوا غلو النصارى وفاقوا غلو اليهود. ثم قال بل الغلو في المسيح، وهذا معروف، غلو النصارى الذين اتخذوا عيسى وأمه مريم آلهة. وإذ قال الله عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فكذلك كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، كيف يجعل فيه نوعا من الإلهية؟ هو يقول يا سيدي فلان، يا حسين، يا علي، يا فاطمة، يا جيلاني، إلى آخره، أغثني، أجرني، اشفني، يطلب. طب كيف يطلب ولماذا يطلب؟ نحن نريد أن نعرف لماذا هؤلاء يظنون أن هؤلاء الأموات يفعلون لهم شيئا، كيف، ما هو أصل هذا المعتقد، كيف يعني دخل على هؤلاء. يبين هذا ما عرف عند غلاة المتصوفة بنظرية الفيض، نظرية الفيض. هذه النظرية يعني أشار إلى شيء أو أشار إلى معناها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، ويعني معناها كما بين شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، يقولون إن الأرواح المفارقة تجتمع هي والأرواح الزائرة عندما يزور أحدهم قبر من يعظمه ويغلو فيه فيقوى تأثيرها. فهذه المعاني ذكرها طائفة من الفلاسفة، من الفلاسفة ومن أخذ عنهم كابن سينا وأبي حامد يقصد الغزالي وغيرهم. فهذه نظرية الفيض هي التي كان عليها الفلاسفة، ويعني هم أخذوها من قولهم أو من اعتقادهم أنهم يظنون أن الرحمة التي تفيض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على من يعظمونه من الأموات من الصالحين أو الرسل أو الأولياء أنها تفيض على المستشفع الذي يستشفع بهؤلاء من غير شعور من هذا المعظم الذي عظموه ولا دعاء منه. يشبهون ذلك بانعكاس شعاع الشمس إذا وقع على جسم ثقيل ثم انعكس على غيره، فإن الشمس إذا وقعت على الماء أو على مرآة انعكس شعاعه على حائط أو غيره فحصل النور في الموضع الثاني بواسطة الشعاع المنعكس على المرآة. فقالوا هكذا، قالوا فهكذا تفيض، فهكذا الرحمة تفيض على النفس الفاضلة كنفوس الأنبياء والصالحين ثم تفيض بتوسطهم على نفوس المتعلقين بهم. فكلما ازداد هذا المخدوع تعلقا بهذا الميت ازداد ما يعني يريد أن يحققه من المطلوبات التي يطلبها من هذا الميت. نعم. كما أن انعكاس الشعاع يحتاج إلى المحاذاة، فكذلك الفيض لا بد فيه من توجه الإنسان إلى النفوس الفاضلة نعم. وكما قال شيخ الإسلام بعد ذلك: وجعل هؤلاء الفائدة في زيارة قبورهم من هذا الوجه. لذلك تجد هذا الجاهل يقف أمام القبر يبكي خاشعا ويعني يستغيث من قلبه بهذا الميت، ويعتقد أن كلما فعل هذا كلما قويت الإجابة، لأن كلما تعلقت نفسه بهذا المقبور هذا الميت كلما كانت الإجابة لدعائه أقرب. سبحان الله. وهذا يضاد قوله تعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة داء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمن بي لعلهم يرشدون. والله عز وجل لم يطلب من عباده أن يتعلقوا بأنفس المخلوقين من الأنبياء أو الصالحين تعلقا شركيا يجعلهم يعتقدون أن الرحمة التي تفيض على هؤلاء الصالحين وعلى الرسل أنها سوف تفيض عليهم إذا تعلقت نفوسهم بهم تعلقا فيه تقديس وغلو. وقد وقد ذكر صاحب رسالة القبورية أن هذا الاعتقاد أن يكون هناك توجه إلى النفوس الفاضلة لتكون واسطة بين المستشفع والخالق المعطي سبحانه، تلك الواسطة هي الشافع. وقد قرر ذلك من أتباع الفلاسفة قوم كما ذكر شيخ الإسلام، ومنهم أبو حامد الغزالي في كتابه المضنون به على غير أهله، والفخر الرازي في كتابه المطالب العالية. ونقل عن الاثنين أحد قبورية حضرموت وهو عبد الرحمن ابن محمد العيدروس في كتابه بذل المجهود في خدمة ضريح نبي الله هود، وجعل ذلك وعلة زيارة القبور. يعني فهمتوا لماذا هم الآن يقدسون ويعظمون مسألة زيارة قبور هؤلاء الأموات في المساجد؟ يعتقدون أن هذه الزيارة يترتب عليها أن تتعلق نفس الزائر بهذا الميت في القبر مما يقوي إجابة دعائه. هذا الذي يدعون إليه، فانتبهوا لهذه العلة التي بها يضحكون ويخدعون العوام السذج. ولذلك عظمت الفتنة بالقبور من هذا الباب. ولذلك كما بين المصنف هنا أن الله عز وجل أرسل الرسل ليعبد وحده سبحانه، وبين أن الذين جعلهم على آلهة أخرى مثل الملائكة أو المسيح أو العزير أو الصالحين أو غيرهم لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق وترزق. ما قال أحد من هؤلاء إن الحسين يخلق أو يرزق، يعرفون أنه لا يخلق ولا يرزق، ولا أن فاطمة تخلق، ولا بخلاف الغلاء الشذاذ من الروافض الذين يعتقدون ربوبية علي رضي الله عنه الذين فاقوا شرك المشركين الأوائل، إنما كانوا يدعونهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه النظرية، نظرية الشفاعة، والتي بيناها بنظرية الفيض. هم يعتقدون أن شفاعة هؤلاء سوف ينالونها إذا تعلقت نفوسهم بهم وحدث هذا الفيض منهم عليهم، فبعث الله الرسل كي تنهى عن دعاء غير الله عز وجل. نعم. وكما نقل صاحب الإقناع في أول باب حكم المرتد: إن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم فهو كافر إجماعا. هذا لا خلاف فيه بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين العلماء، مما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه لا يجوز أن تتخذ وسائط بينك وبين رب العالمين في الدعاء. هذا هو الشرك الأكبر الذي نهى عنه الرسل جميعا. تفضل.
فقال الشيخ قاسم في شرح درر البحار: النظر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو الطعام أو السمع كذا وكذا، باطل إجماعا لوجوه منها: أن النذر للمخلوق لا يجوز، ومنها أنه ظن الميت يتصرف في الأمر، واعتقاد هذا كفر، إلى أن قال: وقد ابتلي الناس بذلك ولا سيما في مولد أحمد البلد. وقال الإمام البزازي في فتاويه: إذا رأى رقص صوفية زماننا، إذا رأى رقص صوفية
الآن المصنف رحمه الله ينقل كلام الأحناف حتى يبين للعوام، لأن كثيرا من المتعصبين لأبي حنيفة ولمذهبه كثير منهم للأسف واقعون في هذه الشركيات، من متعصبة الماتريدية وغيرها، خاصة في بلاد الهند وبلاد وما حولها، وكذلك وقع هذا في مصر بعض الأماكن. هؤلاء لما يذكر لهم كلام أئمتهم من الأحناف بعضهم يستجيب للحق، لما يرى أن العلماء الذين يعظمونهم ويحترمونهم يقولون بخلاف ما هم يعتقدونه من تعظيم الأموات. كما قال هنا الشيخ قاسم في شرح ضرر البحار: النذر الذي يقع من أكثر العوام أن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء يقول: يا سيدي إن رد غائبي، إلى آخره، هذا باطل إجماعا، لأن النذر لمخلوق. وكذلك هنا أنه ظن الميت يتصرف في الأمر، ما يعتقد هذا، ما يعتقدون تصرف هؤلاء الأموات أنهم يتصرفون، لذلك غلاة الصوفية يعتقدون أن هؤلاء الأموات لهم مجلس في كل عام يصرفون فيه أقدار الكون. وبعضهم جعل الذي يدير هذا المجلس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي إليهم وأنهم يتكلمون في هذا المجلس بالسريانية، ولكن إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا بالعربية احتراما له. هكذا يعتقدون، هذه عقائد عند الناس، وأن هذا المجلس ممن يقوده زينب، وهو يعني يعتقدون فيه اجتماع أرواح هؤلاء، أرواح هؤلاء الذين يعظمونهم، البدوي وزينب وحسين، هم يجتمعون ليقرروا ماذا سوف يحدث في الكون في هذا العام، ويقسمون هذا المجلس إلى كراسي لأتباع كل مذهب، عدد من الكراسي، والذي وضع هذا لعله كان مالكيا فجعل العدد الأكبر للمالكيين من الكراسي، هكذا يضعون السذج والعوام. ويعني ممن كذلك نقل أقوال الأحناف التي تبطل عقائد القبورية العلامة شمس الدين السلفي الأفغاني رحمه الله تعالى، الذي أسس الجماعة الأثرية في بشاور، في كتابه العظيم جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، هو كتاب عظيم في هذا الباب، أبطل به شبهات هؤلاء من كلام أئمة الأحناف. نعم. فقال رحمه الله تعالى في بيان الزيارة البدعية التي عليها هؤلاء والتي بها يصلون إلى عبادة الأموات، إنهم قالوا: الميت المعظم الذي لروحه، وهو ينقل لنا كلام علمائهم، كلام بعض علماء الأحناف، فإنهم قالوا، أي هؤلاء المعظمين القبور، هؤلاء المعظمون القبور: الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله تعالى، لا يزال تأتيه الألطاف من الله تعالى وتفيض على روحه الخيرات، فإذا علق الزائر روحه به وأدناه منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها، كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء الصافي ونحوهما على الجسم المقابل له. ثم قال: فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه إلى الميت ويعكف بهمته عليه ويوجه قصده وإقباله إليه، حيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره. وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعها. وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهما، وصرح به عباد الكواكب وقالوا: إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها نور، ولهذا السر عبدت الكواكب. افهموا هذا. قال: ولهذا السر عبدت الكواكب واتخذت لها الهياكل وصنفت لها الدعوات واتخذت لها الأصنام. وهذا بعينه والذي أوجب العباد القبور اتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها وتعليق السطور عليها وإيقاد السروج عليها، إلى آخر مقال رحمه الله تعالى فيما بيناه آنفا. وما أدري ما زال هناك وقت، لأن بعض الإخوة أرسل علي أن هناك صلاة المغرب قريبة عند الإخوة في السنغال.
نعم، صلاة المغرب قريبة.
طيب، يعني هل تحبون أن نستمر أم نتوقف؟
نعم، الإخوة يقترحون لو أعطيتنا يوما ضمن هذه الأيام لنكمل الرسالة لكان شيئا طيبا.
كما تحبون، يعني لا أحببت أن نكمل بعد صلاة المغرب ما تيسر، وإن لم يكفي الوقت نحدد موعدا
إلى أمكن موعدا آخر هذا جيد خلال هذه الأيام، غد أو بعد غدا لازم.
لا بأس، نرتب هذا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى. طيب،
بارك الله فيك، نسأل الله أن يوفقنا ويوفق.
نعم، آمين. أمينكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، جزاكم الله خيرا.
آمين وإياكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يسرنا معاشر الإخوة أن نستضيف هذه الليلة الشيخ أبو عبد الأعلى حفظه الله تعالى في درس بعنوان رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى علماء الإسلام في الفتنة بالقبور، وذلك ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس في نسختها الخامسة القائمة في مسجد الإمام مالك بملكة. نقول للشيخ مرحبا بكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بها الجميع، فتفضلوا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، هذه الرسالة رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، والتي أرسلها إلى علماء الإسلام في زمانه كي يبين لهم الافتتان بعبادة الأموات المقبورين في القبور. هي من ضمن الرسائل النجدية التي جاءت في مجموعة الدرر السنية في الأجوبة النجدية، وذلك في الجزء الثاني من هذه المجموعة في الصفحة التاسعة والأربعين إلى الرابعة والخمسين من الجزء الثاني. نعم. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد جدد الله به التوحيد والسنة ومنهج السلف الصالح، جدد به التوحيد وجدد به السنة ومنهج السلف الصالح في موطن نزول الوحي في بلاد نجد في الجزيرة العربية، في الأرض التي صارت بعد ذلك تسمى بدولة السعودية نسبة إلى الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، الذي تعاضد مع الإمام محمد عبد الوهاب على مناصرته لإعادة التوحيد، الذي كان قد فقد في عدة أماكن هناك بسبب تفشي صور الشرك والوثنية من عبادة الأموات وعبادة الأشجار وعبادة الأحجار في داخل مكة وفي داخل المدينة، حتى طهر الله بهما البلاد وأعاد العبادة إلى عبادة رب العباد. ونشرع إن شاء الله الآن في قراءة الرسالة حتى لا يعني يطول الوقت، وأسأل الله التوفيق والسداد. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه من علماء الإسلام، أنس الله بهم غربة الدين وأحيا بهم سنة إمام المتقين ورسول رب العالمين، سلام عليكم معشر الإخوان ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد جرى عندنا فتنة عظيمة بسبب أشياء نهيت عنها بعض العوام من العادات التي نشأوا عليها وأخذه الصغير عن الكبير، مثل عبادة غير الله وتوابع ذلك من تعظيم المشاهد وبناء القباب على القبور وعبادتها واتخاذها مساجد وغير ذلك، مما بينه الله ورسوله غاية البيان وأقام الحجة وقطع المعذرة. ولكن الأمر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فلما عظم العوام قطع عاداتهم وساعدهم على إنكار دين الله بعض من يدعي العلم وهو من أبعد الناس عنه، إذ العالم من يخشى الله، فأرضى الناس بسخط الله وفتح للعوام باب الشرك بالله وزينه لهم وصدهم عن إخلاص الدين لله، وأوهمهم أنه من تنقيص الأنبياء والصالحين، وهذا بعينه هو الذي جرى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر أن عيسى عليه السلام عبد مربوب وليس لأن الخطير لأنه غير واضح عندي في النسخة، أن عيسى عليه ليس له من الأمر شيء. إيش بعد ذلك؟
نقف هنا. ذكر الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقائع هذه الفتنة العظيمة التي فشت وانتشرت في بلاد الإسلام، وبين أن هذه الفتنة إنما قامت على أشياء وهي عادات قد نهى عنها العوام، يقصد العوام الذين عندهم، والعوام وقعوا في ذلك في أغلب بلاد الإسلام. وهذه العادات كما فندها هنا وفند توابعها يقول تدور حول عبادة غير الله من الأموات المقبورين، وما يوصل إلى ذلك من تعظيم المشاهد وبناء القباب على القبور أن تتخذ مساجد. والمشاهد جمع مشهد، وهو ما يصنعه عباد الأموات من بناء حول القبر في داخل المسجد أو في خارج المسجد، ويزين وتوضع عليه السرج حتى يصير مشهدا لمقبور ميت يعبد. وهذا واضح بين في المشاهد المشهورة نحو مشهد البدوي ومشهد المنسوب كذبا إلى الحسين رضي الله عنه في مصر وفي غير مصر، حيث أن الحسين رضي الله عنه له عدة مشاهد في عدد من البلاد، ليس في مصر فقط، ولكن المشهد الموجود في مصر هو أشهرها. نعم. وقد بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم فساد هذه الأمور وأنها من الشرك أو من وسائل الشرك، لما يقطع المعذرة عن هؤلاء، لكن الأمر ليس في عدم وجود الحجة، الحجة موجودة وواضحة وبينة، ولكن الإشكال في أن هذه الحجج صارت غريبة على عامة المسلمين يستغربون، فصار الذي يأمر هؤلاء بالتوحيد وينهاهم عن هذا الشرك يعتبرونه ممن أتى بدين جديد، ممن أتى بدين جديد ليس من الإسلام، وهو يدعوهم إلى الإسلام، وذلك تحقيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وأعظم أصول الإسلام والتوحيد، هذا الأصل، هذا الأصل الأصيل هو أكثر الأصول التي تعرضت لهذه الغربة، صار التوحيد غريبا في وسط المسلمين، عجبا الذي هو أصل دينهم ثم صار غريبا عندهم. نعم. وذلك نظرا لأنهم اعتادوا على الشركيات التي زينها لهم أناس لا خلاق لهم، يتظاهرون بالعلم وليسوا من أهله، ويتظاهرون بحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أهل بيته وليسوا كذلك، ولو كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لأحبوا دينه الذي قام على التوحيد، لأحبوا الإسلام حقا، أحبوا أصل الإسلام. ولذلك كما بين الشيخ رحمه الله تعالى ساعدهم على إنكار دين الله، أي ساعد العوام، بعض من يدعي العلم هو ليس من أهل العلم، من أبعد الناس عن هذا العلم، حيث إن الله عز وجل قد بين أن العالم والذي يخشى الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقول كلمة الحق ولا لم يقول كلمة الحق، بل أرادوا إبطال كلمة الحق. وأرض الناس بعضهم إنما يفتي بذلك لأنه يريد أموال النذور التي في صناديق النذور، أو يخاف على سطوته عند أتباعه من المريدين في طريقة من الطرق الصوفية التي قامت على هذه الوثنية وعلى هذا الشرك، ففتحوا للعوام باب الشرك تحت عدة مسميات، وزينوا لهم هذا الشرك مما صدهم عن إخلاص الدين الله عز وجل، وأوهموا السذج والرعاع من العامة أنه إذا لم يحققوا هذا الغلو في الأنبياء والصالحين من الأموات أنهم بهذا يتنقصوهم، يعني إذا لم تدعوا النبي أو الولي، إذا لم تدعوه وتستغيثوا به وتقدم له النذور وتذبح له الذبائح، هذا يعد تنقصا له، يعني إذا لم تؤدي إليه العبادات. فجعلوا عدم تأدية العبادات لهذا المربوب المقهور، لهذا العبد، يعد تنقصا من هذا النبي أو من هذا الصالح والذي اتخذوه وليا من دون الله عز وجل. والله عز وجل قد أبطل هذه العبادات التي تؤدى لغيره، وبين أنها من الشرك الأكبر، ورأس العبادات هذه والدعاء، كما قال عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال سبحانه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. ولذلك كما صنع النصارى مع المسيح عليه السلام، حيث قال رحمه الله تعالى: هو الذي جرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن عيسى عليه السلام مربوب عبد، عيسى المسيح ليس إلها وليس ابن إله وليس له من الأمر شيء، هو بشر مخلوق، خلقه الله من مريم بغير أب آية ومعجزة، لم يجعله إلها ولا ابن إله. فلما بين أو يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآيات التي تبين أن عيسى عبد وليس إلها وليس ابن إله، غضب النصارى وقالوا أنه يصب المسيح. لا، لم يصب المسيح أو يصب أم المسيح مريم عليه السلام، لم يصبها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو ممن يعرف قدر نبي الله المسيح عليه السلام وقدر أمه مريم. وكذلك الرافضة، الرافضة لما نطالبهم بتعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحبتهم ولا نغلو في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أنتم لا تحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة أهل الغلو في كل زمان ومكان، يرمون غيرهم بدائهم. ولذلك إذا أيضا انتقدت عالما من العلماء أو بينت خطأه الذي يخالف الدليل، قالوا: أنت لا تحترم هذا العالم ولا تعظمه. وإذا كله منشأه الغلو، هو الغلو هو الغلو، يعني إذا بين صاحب الحق الحق رموه بالنقائص واتهموه بأنه لا يعظم من بين بطلان ما هم عليه. ولذلك علينا أن نحذر من مشابهة هؤلاء، فهم بهذه الطريقة شابه أهل الكتاب الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولذلك قالوا لنا كما قال المصنف: تنقصتم الأنبياء والصالحين والأولياء، والله تعالى ناصر لدينه ولو كره المشركون. نعم، تفضل. نحن وصلنا، نعم أنت وصلت إلى قوله لما ذكر أن عيسى عليه السلام عبد مربوب ليس له من الأمر شيء. أكمل أكمل لعلي تعديت الموضع الذي أنت وصلت إليه. نعم،
واصل من قوله: قالت النصارى إنه صب المسيح وأمه، وهكذا قالت الرافضة لمن عرف حقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحبهم ولم يغل فيهم، رموه ببغض أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا هؤلاء لما ذكرت لهم ما ذكره الله ورسوله وما ذكره أهل العلم من جميع الطوائف من الأمر بإخلاص الدين لله والنهي عن مشابهة أهل الكتاب من قبلنا باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، قالوا لنا: سنقتصر الأنبياء والصالحين والأولياء، والله تعالى ناصر لدينه ولو كره المشركون. واصل؟
نعم.
وها أنا أذكر مستندي في ذلك من كلام أهل العلم من جميع الطوائف، فرحم الله من تدبرها بعين البصيرة، ثم نصر الله ورسوله
ثم نصر الله ورسوله وكتابه ودينه ولم تأخذه في ذلك لومة لائم. فأما كلام الحنابلة فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لما ذكر حديث الخوارج: فإذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه ممن قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة قد يمرق أيضا، وذلك في أمور منها الغلو الذي ذمه الله تعالى كالغلو في بعض المشايخ كالشيخ علي، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح ونحوه.
الشيخ علي
واصل. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يدعوه من دون الله بأن يقول: يا سيدي فلان أغثني أو أجرني أو أنت حسبي أو أنا في حسبك، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. فإن الله أرسل الرسل ليعبد وحده، لا يجعل معه إله آخر. والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى مثل الملائكة أو المسيح أو العزير أو الصالحين أو غيرهم لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق وترزق، وإنما كانوا يدعونهم يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله الرسل تنهى أن يدعى أحد من دون الله، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. وقال في الإقناع في أول باب حكم المرتد: إن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم فهو كافر إجماعا.
شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر المستند الذي استند عليه من كلام السابقين من أئمة هذا الدين من أصحاب المذاهب المشهورة التي اشتهرت عند العوام، وبدأ بكلام الحنابلة الذين ينتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لأن مذهب أحمد كان أقرب المذاهب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحمد علم على السنة وعلم على التوحيد. والغرض من ذكر كلام الفقهاء من أصحاب المذاهب، وأنه كما ذكرت إنما يخاطب العامة، فيخاطبهم على قدر عقولهم، وليس الأمر مبنيا على نصرة المذهبية أو لا. نحن بلا شك نحترم أصحاب المذاهب من العلماء المعروفين والفقهاء المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نذم التقليد ونذم الغلو والتعصب للمذهب. ولكن إذا أخذنا كلام الفقهاء الموافق للكتاب والسنة، هذا لا يعني إقرارا للمذهبية ولا إقرارا للتعصب والتقليد. نعم. والشاهد ونقل هنا كلام الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلامه عن الخوارج، حيث قال: إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه ممن قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، يقصد الخوارج، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين صفة الخوارج أنهم كما قال مخاطبا الصحابة: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من نجيم روح السهم من رميه. فبين أنهم على عبادة عظيمة في الظاهر، يصلون صلاة في الظاهر قد يظن الظان أنها أفضل من صلاة الصحابة في الظاهر، وكذلك في الصيام، لكنهم في واقع الأمر إذا قرأوا القرآن لا يفقهون شيئا فيه. تسمع أصوات القراء بأصوات جميلة، البعض قد يبكي من أصوات هؤلاء الخوارج أحيانا، يظن أنهم يخشعون، ولكنه قد يكون خشوع النفاق، ولا يخرج من القلب. وإذا وإن بكوا وإن تباكوا فلن يكونوا أحسن من الرهبان الذين كانوا يتباكون في صوامعهم وهم على ضلالة. وذلك بيّن الشيخ الإسلام أن هؤلاء الخوارج رغم أنهم في الظاهر لهم عبادة عظيمة وينتسبون إلى الإسلام، ولكنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من هذا الإسلام مرق السهم من الرمية. ونحن في هذه الأيام لما رأينا خروج الخوارج في الفترة الأخيرة ظهر هذا لنا ظهورا بينا، كيف أن هؤلاء يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولذلك أراد شيخ الإسلام من هذا أن يبين أنه قد ينتسب أحد إلى الإسلام في الظاهر ثم يمرق منه بأمور منها الغلو، ومبدأ مروق الخوارج كان من الغلو كذلك. ومن هذا أن يغلو في شيخ من المشايخ يعظمه تعظيما زائدا على الحد، يصل بها إلى حد العبادة أن يعبد هذا الشيخ. وضرب مثالا بالشيخ عدي، وعدي هو عدي بن مسافر، نعم، عدي بن مسافر ابن صخر، وكما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كما في مجموع الفتاوى، قال كان رجلا صالحا وله أتباع صالحون، ومن أصحابه من في غلو عظيم يبلغ بهم غليظ الكفر، يبلغ بهم غليظ الكفر. ولذلك كتب شيخ الإسلام الوصية الكبرى رسالة إلى أتباع عدي بن مسافر الذين غلوا فيه غلوا عظيما، وقد ذكره ذكر ابن الأثير في الكامل في التاريخ في أحداث سنة 57 و500، وهي السنة التي توفي فيها، حيث قال وفيها وفي المحرم توفي الشيخ عدي بن مسافر الزاهد المقيم ببلد الهكارية من أعمال الموصل ومن الشام من بلد بعلبك، فانتقل إلى الموصل وتبعه أهل السواد والجبال بتلك النواحي وأطاعوه وحسنوا الظن فيه ومشهور جدا. ثم قال بل الغلو في علي بن أبي طالب، يقصد غلو الروافض الذين جعلوا عليا ممن يستحق النبوة، وأكثرهم غلوا هم يسمون بالغرابية، فرقة الغرابية، قالوا إن جبريل عليه السلام أخطأ بالوحي ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينبغي أن ينزل به على علي، وشبهوا قالوا هذا من باب أنه اختلف الشبه عندهم، مثل الغراب مع الغراب فسموا بالغرابية. قبحهم الله عز وجل من ضلال فاقوا غلو النصارى وفاقوا غلو اليهود. ثم قال بل الغلو في المسيح، وهذا معروف، غلو النصارى الذين اتخذوا عيسى وأمه مريم آلهة، وإذ قال الله عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فكذلك كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، كيف يجعل فيه نوعا من الإلهية؟ هو يقول يا سيدي فلان، يا حسين، يا علي، يا فاطمة، يا جيلاني، إلى آخره، أغثني، أجرني، اشفني، يطلب. طب كيف يطلب ولماذا يطلب؟ نحن نريد أن نعرف لماذا هؤلاء يظنون أن هؤلاء الأموات يفعلون لهم شيئا. كيف؟ ما هو أصل هذا المعتقد؟ كيف يعني دخل على هؤلاء؟ يبين هذا ما عرف عند غلاة المتصوفة بنظرية الفيض. نظرية الفيض. هذه النظرية يعني أشار إلى شيء أو أشار إلى معناها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. ويعني معناها كما بين شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، يقولون إن الأرواح المفارقة تجتمع هي والأرواح الزائرة عندما يزور أحدهم قبر من يعظمه ويغلو فيه فيقوى تأثيرها. فهذه المعاني ذكرها طائفة من الفلاسفة، من الفلاسفة ومن أخذ عنهم كابن سينا وأبي حامد يقصد الغزالي وغيرهم. فهذه نظرية الفيض هي التي كان عليها الفلاسفة، ويعني هم أخذوها من أن من قولهم أو من اعتقادهم أنهم يظنون أن الرحمة التي تفيض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على من يعظمونه من الأموات من الصالحين أو الرسل أو الأولياء أنها تفيض على المستشفع الذي يستشفع بهؤلاء من غير شعور من هذا المعظم الذي عظموه ولا دعاء منه. يشبهون ذلك بانعكاس شعاع الشمس إذا وقع على جسم ثقيل ثم انعكس على غيره، فإن الشمس إذا وقعت على الماء أو على مرآة انعكس شعاعه على حائط أو غيره فحصل النور في الموضع الثاني بواسطة الشعاع المنعكس على المرآة. فقالوا هكذا، قالوا فهكذا تفيض، فهكذا الرحمة تفيض على النفس الفاضلة كنفوس الأنبياء والصالحين ثم تفيض بتوسطهم على نفوس المتعلقين بهم. فكلما ازداد هذا المخدوع تعلقا بهذا الميت ازداد ما يعني يريد أن يحققه من المطلوبات التي يطلبها من هذا الميت. نعم. كما أن انعكاس الشعاع يحتاج إلى المحاذاة، فكذلك الفيض لا بد فيه من توجه الإنسان إلى النفوس الفاضلة. نعم. وكما قال شيخ الإسلام بعد ذلك وجعل هؤلاء الفائدة في زيارة قبوري من هذا الوجه. لذلك تجد هذا الجاهل يقف أمام القبر يبكي خاشعا ويعني يستغيث من قلبه بهذا الميت، وأعتقد أنه كلما فعل هذا كلما قويت الإجابة، لأن كلما تعلقت نفسه بهذا المقبور هذا الميت كلما كانت الإجابة لدعائه أقرب. سبحان الله. وهذا يضاد قوله تعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة داء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله عز وجل لم يطلب من عباده أن يتعلقوا بأنفس المخلوقين من الأنبياء أو الصالحين تعلقا شركيا يجعلهم يعتقدون أن الرحمة التي تفيض على هؤلاء الصالحين أو على الرسل أنها سوف تفيض عليهم إذا تعلقت نفوسهم بهم تعلقا فيه تقديس وغلو. وقد نعم. وقد ذكر صاحب رسالة القبورية أن هذا الاعتقاد أن يكون هناك توجه إلى النفوس الفاضلة لتكون واسطة بين المستشفع والخالق المعطي سبحانه، تلك الواسطة هي الشافع. وقد قرر ذلك من أتباع الفلاسفة قوم كما ذكر شيخ الإسلام ومنهم أبو حامد الغزالي في كتابه المضنون به على غير أهله. والفخر الرازي في كتاب المطالب العالية، ونقل عن الاثنين أحد قبورية حضرموت وهو عبد الرحمن ابن محمد العيدروس في كتاب بذل المجهود في خدمة ضريح نبي الله هود، وجعل ذلك وعلة زيارة القبور. يعني فهمتم لماذا هم الآن يقدسون ويعظمون مسألة زيارة قبور هؤلاء الأموات في المساجد؟ يعتقدون أن هذه الزيارة يترتب عليها أن تتعلق نفس الزائر بهذا الميت في القبر، مما يقوي إجابة دعائه. هذا الذي يدعون إليه، فانتبهوا وانتبهوا لهذه العلة التي بها يضحكون ويخدعون العوام السذج، ولذلك عظمت الفتنة بالقبور من هذا الباب. نعم، ولذلك كما بين المصنف هنا أن الله عز وجل أرسل الرسل ليعبد وحده سبحانه، وبين أن الذين جعلهم عليها آلهة أخرى مثل الملائكة أو المسيح أو العزير أو الصالحين أو غيرهم لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق وترزق. ما قال أحد من هؤلاء إن الحسين يخلق أو يرزق، هم يعرفون أنه لا يخلق ولا يرزق، ولا أن فاطمة تخلق، ولا بخلاف الغلاء الشذاذ من الروافض الذين يعتقدون ربوبية علي رضي الله عنه، الذين فاقوا شرك المشركين الأوائل، إنما كانوا يدعونهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه النظرية، نظرية الشفاعة، والتي بيناها بنظرية الفيض، هم يعتقدون أن شفاعة هؤلاء سوف ينالونها إذا تعلقت نفوسهم بهم وحدث هذا الفيض منهم عليهم، فبعث الله الرسل كي تنهى عن دعاء غير الله عز وجل. نعم، وكما نقل صاحب الإقناع نعم في أول باب حكم المرتد، إن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم فهو كافر إجماعا، هذا لا خلاف فيه بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين العلماء، مما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه لا يجوز أن تتخذ وسائط بينك وبين رب العالمين في الدعاء. هذا هو الشرك الأكبر الذي نهى عنه الرسل جميعا. تفضل.
فقال الشيخ قاسم في شرح درر البحار: النظر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو الطعام أو السمع كذا وكذا، باطل إجماعا. لوجوه منها أن النظر للمخلوق لا يجوز، ومنها أنه ظن الميت يتصرف في الأمر، واعتقاد هذا كفر، إلى أن قال: وقد ابتلي الناس بذلك ولا سيما في مولد أحمد البلد. وقال الإمام البزازي في فتاويه: إذا رأى رقص صوفية زماننا
الآن المصنف رحمه الله ينقل كلام الأحناف حتى يبين للعوام، لأن كثيرا من المتعصبين لأبي حنيفة ولمذهبه كثير منهم للأسف واقعون في هذه الشركيات، من متعصبة الماتريدية وغيرها، خاصة في بلاد الهند وبلاد وما حولها، وكذلك وقع هذا في مصر بعض الأماكن. هؤلاء لما يذكر لهم كلام أئمتهم من الأحناف بعضهم يستجيب للحق، لما يرى أن العلماء الذين يعظمونهم ويحترمونهم يقولون بخلاف ما هم يعتقدونه من تعظيم الأموات. كما قال هنا الشيخ قاسم في شرح درر البحار: النذر الذي يقع من أكثر العوام أن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء يقول: يا سيدي إن رد غائبي إلى آخره، هذا باطل إجماعا، لأنه نذر للمخلوق. وكذلك من أنه ظن الميت يتصرف في الأمر، يعتقد هذا ما يعتقدون تصرف هؤلاء الأموات أنهم يتصرفون. لذلك غلاته الصوفية يعتقدون أن هؤلاء الأموات لهم مجلس في كل عام يصرفون به أقدار الكون، وبعضهم جعل الذي يدير هذا المجلس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إليهم، وأنهم يتكلمون في هذا المجلس بالسريانية، ولكن إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا بالعربية احتراما له. هكذا يعتقدون، هذه عقائد عند الناس، وأن هذا المجلس ممن يقوده زينب، وهو يعني يعتقدون فيه اجتماع أرواح هؤلاء، أرواح هؤلاء الذين يعظمونهم، البدوي وزينب وحسين، هم يجتمعون ليقرروا ماذا سوف يحدث في الكون في هذا العام، ويقسمون هذا المجلس إلى كراسي لأتباع كل مذهب عدد من الكراسي، والذي وضع هذا لعله كان مالكيا فجعل العدد الأكبر للمالكيين من الكراسي، هكذا يخدعون السذج والعوام. ويعني ممن كذلك نقل أقوال الأحناف التي تبطل عقائد القبورية العلامة شمس الدين السلفي الأفغاني رحمه الله تعالى، الذي أسس الجماعة الأثرية في بشاور، في كتابه العظيم جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، هو كتاب عظيم في هذا الباب، أبطل به شبهات هؤلاء من كلام أئمة الأحناف. نعم. فقال رحمه الله تعالى في بيان الزيارة البدعية التي عليها هؤلاء والتي بها يصلون إلى عبادة الأموات، إنهم قالوا الميت المعظم الذي لروحه، وهو ينقل لنا كلام علمائهم، كلام بعض علماء الأحناف، فإنهم قالوا أي هؤلاء المعظمين للقبور، هؤلاء المعظمون للقبور، الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله تعالى لا يزال تأتيه الألطاف من الله تعالى وتفيض على روحه الخيرات، وإذا علق الزائر روحه به وأدناه منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها، كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء الصافي ونحوهما على الجسم المقابل له. ثم قالوا فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه إلى الميت ويعكف بهمته عليه ويوجه قصده وإقباله إليه، حيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره، وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعها. وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهما، وصرح به عباد الكواكب وقالوا إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها نور، ولهذا السر عبدت الكواكب. افهموا هذا، قال ولهذا السر عبدت الكواكب واتخذت لها الهياكل وصنفت لها الدعوات واتخذت لها الأصنام، وهذا بعينه والذي أوجب العباد القبور اتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها وتعليق السطور عليها وإيقاد السروج عليها، إلى آخر مقال رحمه الله تعالى فيما بيناه آنفا. وما أدري ما زال هناك وقت، لأن بعض الإخوة أرسل على أن هناك صلاة المغرب قريبة عند الإخوة في السنغال.
نعم صلاة المغرب قريبة.
طيب يعني هل تحبون أن نستمر أم أن نتوقف؟
نعم الإخوة يختم. يقترحون لو أعطيتنا يوما ضمن هذه الأيام لنكمل الرسالة لكان شيئا طيبا.
كما تحبون، يعني لا أحببت أن نكمل بعد صلاة المغرب ما تيسر، وإن لم يكفي الوقت نحدد موعدا
إلى أمكن موعدا آخر هذا جيد خلال هذه الأيام غد أو بعد غدا لازم.
لا بأس لا بأس، نرتب هذا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى. طيب
بارك الله فيك، نسأل الله أن يوفقنا ويوفقنا.
آمين آمين، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، جزاكم الله خيرا.
آمين آمين وإياكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.